إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذا درسنا الثاني من دروس العقيدة، نسأل الله عز وجل أن يجعله له خالصا ولعباده نافعا.
قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: وبهذا علم ضلال من سلبوا أسماء الله تعالى معانيها. وبهذا علم ضلال من سلبوا أسماء الله تعالى معانيها من أهل التعطيل، وقالوا إن الله تعالى سميع بلا سمع، وبصير بلا بصر، وعزيز بلا عزة، وهكذا. وعللوا ذلك بأن ثبوت الصفات يستلزم تعدد القدماء، وهذه العلة عليلة بل ميتة لدلالة السمع والعقل على بطلانها.
سبق الكلام حول هذه القضية، أن حجتهم أن هذا يستلزم تعدد القدماء، وهذا سيأتي إن شاء الله الآن يعني بعد قليل المزيد من شرح. نعم.
أما السمع فلأن الله تعالى وصف نفسه بأوصاف كثيرة مع أنه الواحد الأحد، فقال تعالى: إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود، ذو العرش المجيد، فعال لما يريد. وقال تعالى: سبح اسم ربك الأعلى، الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. ففي هذه الآيات الكريمة أوصاف كثيرة لموصوف واحد، ولم يلزم من ثبوتها تعدد القدماء.
أما السمع يعني الأدلة السمعية، دلالة السمع يعني الأدلة السمعية من كتاب وسنة، الأدلة المسموعة يعني الأدلة المسموعة التي نسمعها من الكتاب والسنة. فلأن الله تبارك وتعالى وصف نفسه بأوصاف كثيرة مع أنه الواحد الأحد، وصف نفسه تبارك وتعالى في الكتاب العظيم بأوصاف كثيرة مع أنه الواحد الأحد، يعني لا يلزم من هذا أن يتعدد الموصوف. فقال سبحانه وتعالى: إن بطش ربك لشديد، هذه إيه؟ صفة بطش الرحمن لشديد. إنه هو يبدئ ويعيد، الله عز وجل يبدئ ويعيد، تحدث عن صفة، يبدئ يعني يبدئ الخلق، يعيد يعيده كما بدأه، إذن يبدئ صفة، يعيد الخلق صفة أخرى. وهو الغفور الودود كذلك صفة أخرى، يعني يغفر ذنب من تاب إليه. ذو العرش المجيد، صاحب العرش المعظم العالي على جميع الخلائق، صفة أخرى. فعال لما يريد، هذه تعدد صفات لموصوف واحد وهو الله سبحانه وتعالى، تعدد صفات، يبدئ يعيد، الغفور الودود، ذو العرش المجيد، فعال ما يريد، هذه عبارة عن تعدد صفات لرب العالمين، لواحد الواحد الأحد تبارك وتعالى، ولا يلزم منها أن تكون لعدة، يعني أن تكون لغير فرد أو لغير واحد، أو أن يتعدد منها على زعمهم في ميزان البشر. إذا تعددت الصفات تعدد من وصف أو تعدد القدماء، فهذه نظرية يعني ليست صحيحة. ومن ثم كذلك الدليل الآخر، وقال تعالى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى. الأعلى هنا صفة، الذي خلق فسوى كذلك، والذي قدر فهدى، الذي أخرج المرعى جعله غثاء أحوى، هذه كلها صفات لله تبارك وتعالى، صفات للواحد الأحد. أوصاف، هذه أوصاف كثيرة لموصوف واحد وهو الله تبارك وتعالى. لا يلزم من ثبوتها أن يتعدد القدماء، وهكذا. أما كلمة خلق فسوى، يعني سوى كل مخلوق سبحانه وتعالى في أحسن الهيئات. والذي قدر فهدى، هدى الإنسان للشقاوة والسعادة، هدى الأنعام لمراتعها تبارك وتعالى، هدى الله تبارك وتعالى الأنعام لمراتعها. وهذا كما قال سبحانه وتعالى إخبارا عن موسى حينما كان يناظر ويحاور فرعون، معرفا ربه تبارك وتعالى: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. سبحانه وتعالى ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، يعني قدر سبحانه وتعالى قدرا وهدى الخلائق إليه، كما ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله ابن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قدر مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، وكان عرشه على الماء، وكان عرشه على الماء سبحانه وتعالى. نعم.
وأما العقل فلأن الصفات ليست بالذوات البائنة من الموصوف حتى يلزم من ثبوتها التعدد، وإنما هي من صفات من اتصف بها فهي قائمة به، وكل موجود فلا بد له من تعدد صفاته، ففيه صفة الوجود وكونه واجب الوجود أو ممكن الوجود، وكونه عينا قائما بنفسه أو وصفا في غيره. وبهذا أيضا
هنا يقول الشيخ رحمه الله بعد أن تكلم بالأدلة السمعية يتكلم بالأدلة العقلية. وأما العقل يعني الأدلة العقلية على عدم تعدد الموصوفين، على عدم تعدد الموصوفين المفضي إلى تعدد القدماء، يعني تعدد الصفات عندهم تفضي إلى تعدد الموصوفين وتؤدي بالتالي إلى تعدد القدماء. وهم يتكلمون هذا الكلام من باب تعطيل الصفات، وهذا باطل، بل هو من أبطل الباطل. فهذا الحقيقة الأدلة العقلية هنا تثبت أن الصفات تكون لشخص واحد، يعني قد يقول الإنسان مثلا: هذا محمد كريم جواد شجاع جريء صادق مخلص. لا يلزم من هذا أنه الآن كم هذه صفة، مثلا 6-7 صفات لسبعة أشخاص، لا، هذه كلها لشخص واحد. هذه الأدلة العقلية، هذه الصفات ليست ذوات أو بالذوات البائنة المستقلة المنفصلة من الموصوف حتى يلزم من ذلك أن نعدد الموصوفين وأن يقال بتعدد القدماء بالتالي، فهذا ليس صحيحا كما في المثال المذكور آنفا.
وبهذا أيضا علم أن الدهر ليس من أسماء الله تعالى، لأنه اسم جامد لا يتضمن معنى يشبهه بالأسماء الحسنى، ولأنه اسم للوقت والزمن. قال الله تعالى عن منكري البعث: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر يريدون مرور الليالي والأيام. فأما قوله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيد الأمر أقلب الليل والنهار، فلا يدل على أن الدهر من أسماء الله تعالى، وذلك أن الذين يسبون الدهر إنما يريدون الزمان الذي هو محل الحوادث، لا يريدون الله تعالى، فيكون معنى قوله وأنا الدهر ما فسره بقوله بيد الأمر أقلب الليل والنهار، فهو سبحانه خالق الدهر وما فيه، وقد بين أنه يقلب الليل والنهار وهما الدهر، ولا يمكن أن يكون المقلب بكسر اللام هو المقلب بفتحها، وبهذا تبين أنه يمتنع أن يكون الدهر في هذا الحديث مرادا به الله، مرادا به الله تعالى، مرادا به الله تعالى.
يقول الشيخ رحمه الله: وبهذا أيضا علم أن الدهر ليس من أسماء الله تعالى، لأنه اسم جامد، والاسم الجامد من الأسماء ما لم يؤخذ من غيره. في اللغة العربية والنحو العربي، الجامد من الأسماء ما لم يؤخذ من غيره، ويقابله المشتق، وهو الذي يؤخذ من غيره، المشتق اشتق من غيره يعني. وهذا الجامد لا يدل على وصف ويلزم صورة واحدة. يقول: لأنه اسم جامد لا يتضمن معنى يلحقه بالأسماء الحسنى، ولأنه اسم للوقت والزمن، يعني هذا الدهر يدل على الزمان، تطلق كلمة الدهر على الزمان، يطلق على الوقت. قال الله تعالى عن منكري البعث: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. يريدون مرور الليالي والأيام، يعني لا يهلكنا إلا مرور الليالي والأيام كما أهلك أجدادنا وأسلافنا من قبل، الليالي أهلكتهم الليالي والأيام، يعني مرور الأيام والليالي التي أهلكتهم. فهم نفوا هنا أن يكون بعث وأن يكون نشور، وإنما هي الحياة الدنيا فحسب، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. لذلك يعني ها الله عز وجل لا يرضى عن هذا الكلام، لأنه كفر بالبعث وكفر بالفاعل الحقيقي كما سيأتي بعد قليل إن شاء الله سبحانه وتعالى. هم يعني يعزون هذا الأمر والفعل الحقيقي إلى إلى الدهر، يهلكنا الدهر مرور الأيام والليالي. لذلك قال الله عز وجل كما في الحديث القدسي: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيد الأمر أقلب الليل والنهار. ليس المراد أن الله عز وجل يثبت لنفسه اسم الدهر، لا، ليس المراد، وإنما لما كان هؤلاء يسبون الدهر لاعتقادهم أن الدهر هو الفاعل، فإذا تضايق أحدهم من شيء كذا وكذا للدهر الذي جعل مثلا فلانا مسؤولا عني متسلطا علي، فهو باعتقاده أن الدهر وأن مرور الأيام والليالي هو الذي هو الفاعل الحقيقي في ظنهم، هو الفاعل الذي جعل مثلا فلانا مسؤولا عنه، بينما الفاعل الحقيقي هو من؟ الله سبحانه وتعالى. فهو يسب الفاعل الحقيقي، سماه عنده هو الدهر من عنده، ولكن الفاعل الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى، فأفضى سبه الدهر، سبه الرحمن وسبه رب العالمين عياذا بالله سبحانه وتعالى. يؤذيني، وهذا الإيذاء غير الإضرار، لأن الأذى في اللغة اسم لقليل الشر، اسم لقليل الشر وخفيف المكروه بخلاف الضرر، وهذا أطلقه في القول لأنه لا يضر المؤذي، المؤذى لا يضر إيش المؤذى، يعني الذي أراد الإيذاء يعني يريد أن يؤذي، ولكن والله متم نوره، يريدنا أن يطفئوا نور الله بأفواههم، لكن هل هذا النور ينطفئ أو يخبو؟ لا، والله متم نوره سبحانه وتعالى، وهكذا. فهؤلاء يسبون الدهر، يقول الله جل وأنا الدهر، لا من باب إثبات هذا الاسم لا، وإنما من باب أنه هو الفاعل الحقيقي، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب أحكام المرتد، يقول أنا الدهر أي أنا الذي أفعل ما ينسبونه إلى الدهر، وكذلك يعني يوقعون السب عليه. وأنا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار، فكلمة بيد الأمر أقلب الليل والنهار تفسير لكلمة إيش؟ الدهر، أنا الدهر يعني بيد الأمر. هم ظنوا بأن الأمر بيد الليل، الليالي والأيام تمر، قول إيه؟ دعوها للزمان، دعوها للأيام، دعوها للليالي، معتقدا أن الأيام والليالي هي الفاعلة. والتفسير ذلك أن الله عز وجل يقول وأنا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار، هذا من باب نفي التوهم الذي يتوهمونه أن الفاعل هو الليل والنهار، فيقول أنا الدهر، أنا الفاعل الحقيقي بيد الأمر، وليس بيد الليل والنهار، ولا بيد الزمان لا، ولا بيد الساعات، ولا الأسابيع، ولا أي مسمى من هذه المسميات. أقلب الليل والنهار، أقلب الليل والنهار، يعني هم يعتقدون أن الليالي والنهار وأن مرورها، والله هو الذي يقلب الليل والنهار. يعني إذا كانوا يعتقدون أن مرور الليل، أن مرور الليالي والأيام هو الفاعل، فالله عز وجل هو مقلب الأيام والليالي، وهو خالق الأيام والليالي، فمن هو الفاعل الحقيقي؟ الله سبحانه وتعالى. فكلمة أقلب الليل والنهار دفعا لهذا التوهم ودفعا لهذا الظن. يقول الشيخ رحمه الله فلا يدل على أن الدهر من أسماء الله تعالى، لا يدل هذا الحديث على أن الدهر من أسماء الله تعالى، نقول فلان عبد الدهر أو يا دهر ارزقني، يا دهر ارحمني، لا. وذلك أن الذين يسبون الدهر إنما يريدون الزمان الذي هو محل الحوادث، لا يريدون الله تعالى إلى آخر، هذا كله فسرناه. ويمتنع إذن أن يكون الدهر هو المراد كما في هذا الحديث وفي الآية من قبل. نعم.
القاعدة الثالثة: أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعد تضمنت ثلاثة أمور: أحدها ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل، الثاني ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل، الثالث ثبوت حكمها ومقتضاها. ولهذا استدل أهل العلم على سقوط الحد عن قطاع الطريق بالتوبة، استدلوا على ذلك بقوله تعالى: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم، لأن مقتضى هذين الاسمين أن يكون الله تعالى قد غفر لهم ذنوبهم ورحمهم بإسقاط الحد عنهم. مثال ذلك السميع، يتضمن إثبات السميع اسما لله تعالى، وإثبات السمع صفة له، وإثبات حكم ذلك ومقتضاه، وهو أنه يسمع السر والنجوى، كما قال تعالى: والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. وإن دلت على وصف غير متعد.
يقول الشيخ رحمه الله: أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعد، هنالك الوصف وصفان، وصف متعد ووصف لازم. فالوصف المتعدي إن دل على وصف يعني أن له تعلقا بالمخلوق، أن له تعلقا بالمخلوق من بني آدم وغيره، يعني اسم الله الخالق سبحانه وتعالى يدل على خالق وعلى إيه؟ على المخلوق، يدل على وصف متعد أنه يخلق، يدل على الخلق. وكذلك اسم الله العليم يدل على وصف متعد، وهو أن الله سبحانه وتعالى معلوم أن الله هو العليم، ويدل على علم الله بنفسه وعلمه بغيره. السميع يدل على وصف متعد لأنه يدل كذلك بنفس النمط السابق. الوصف المتعدي يقول إن دل على وصف أي أن له متعلقا بالمخلوق. المتعدي دائما يعني كما يقال الفعل متعدي لا يلزم الفاعل، يأخذ إيه بعد الفاعل مفعول به، وأحيانا يتعدى إلى مفعولين مثلا إيه. فكلمة لازم يلزم الفاعل. أحيانا الصفة في الخلق في الإنسان صفة لازمة وصفة متعدية. صفة لازمة تلزم هذا الشخص، متعدية تتعدى هذا الشخص إلى إيه؟ إلى غيره. هذا وصف عام يعني سواء قيل فيه في الرحمن أو في غير الرحمن بالنسبة للمصطلح، أما التفصيل لا شك أنه يختلف، وليس الخالق كالمخلوق، أفمن يخلق كمن لا يخلق، وكما قال الله عز وجل ليس كمثله شيء. إن دل على وصف المتعد فهذا يعني أن له تعلقا بالمخلوق من بني آدم وغيره. اسم الله الخالق يدل على وصف المتعد لأنه يدل على الخلق، ليست أمور تتعلق بالله فحسب سبحانه وتعالى، تتعدى الخلق، وهي أن الله عز وجل يخلق، يخلق الإنسان، يخلق الملائكة، يخلق النبات إلى آخره. كذلك اسم الله العليم يدل على وصف متعد لأنه يدل على علم الله بنفسه وعلمه بغيره، أنه يعلم السر وأخفى. هذا شرح من شرح كلمة إيه؟ الوصف المتعدي. الوصف المتعدي وهكذا يقول أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعد تضمنت ثلاثة أمور. الأول نقول يجوز أن نقول أولا أو الأول إثبات ذلك الاسم لله عز وجل، مثل العليم، نثبت العليم لله سبحانه وتعالى، نثبت السميع، نثبت البصير، هذه كلها أسماء متعددة. الثاني إثبات الصفة التي دل عليها. سميع ما هي الصفة؟ السمع. الحي ما هي الصفة؟ الحياة. البصير البصر. القوي القوة، وهكذا. إثبات الصفة التي دل عليها وهي العلم مثلا، فمن آمن بأن الله عز وجل عليم ولم يؤمن بصفة العلم فلم يؤمن بالاسم الذي هو العليم، لا يصح منه الإيمان بالاسم حتى يتم الإيمان بماذا؟ بالصفة. يعني لا يعقل في المخلوق البشري أن نقول هذا يبصر لكن لا يترتب عليه عنده البصر، وهذا يعني سميع، الإنسان هذا سميع بما يتناسب ويليق لضعفه البشري، ولكن والله جهاز السمع معطل، هل هذا يعقل؟ هذا في البشر لا يعقل، فكيف يمضيه الناس على رب العالمين سبحانه وتعالى؟ أي نعم. فإذا الإيمان بالاسم يقتضي أن نؤمن بالصفة، أما أن تكون أسماء دون أن نؤمن بما يستلزم ذلك من الصفات فهذا لا يحل، يجب أن نؤمن بالاسم وأن نؤمن بهذه الصفة التي يستلزمها ذلك الاسم. يعني منهج أهل السنة أن يثبت الأسماء وأن يثبت المعاني، يثبت الأسماء ويثبت الصفات. وهنالك من أهل البدع من ينفي الصفات، ومن الغلاة من ينفي إيه؟ حتى الأسماء. من الغلاة من ينفون إيه؟ الأسماء. لكن منهج أهل السنة أنهم يثبتون لله عز وجل الأسماء ويثبتون الصفات. الأمر الثالث الحكم الذي يقتضيه ذلك المعنى. يعني العليم يقتضي أنه عز وجل يعلم كل شيء، يعني نؤمن بأن الله عز وجل عليم باسم العليم، نؤمن بصفة العلم، نؤمن بالأثر أو بما يقتضيه هذا الاسم وما تقتضيه هذه الصفة وما يترتب على ذلك من آثار ومن أحكام، فنراقب الله عز وجل لأنه عليم يعلم السر وأخفى، ولأنه يسمع تحاورنا، ولأنه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، ويومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فالله عز وجل لا يخفى عليه شيء، وهكذا ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فينبغي أن يترتب على الإيمان بالاسم والصفة الأثر، أن يترتب على ذلك الأثر السلوكي والمقتضى، وأن يعمل الإنسان بما يترتب على ذلك، وأن يظهر في حياته جرية، وهذا مهم جدا، يعني بين الإيمان والاعتقاد وما يترتب على ذلك من عمل القلب ومن عمل الجوارح. ويعبر البعض عنها بالأثر، فيقال يجب الإيمان بالاسم والصفة والأثر، وبعضهم يقول نؤمن بالاسم والصفة والحكم أو المقتضى. هذه كلها اصطلاحات وكلها تؤدي المعنى نفسه أو ذاته. وقد استدل المؤلف على هذا بقوله تعالى: إلى الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. هذا الكلام إخواني في أحكام الحرابة الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، فإن تابوا إلى الله عز وجل قبل أن يلقى يعني عليهم القبض وقبل أن يتمكن منهم، يقول الله عز وجل: فاعلموا أن الله غفور رحيم. وجه الدلالة هنا في مسألتنا أن مقتضى هذين الاسمين فاعلموا أن الله غفور رحيم أن توبة هؤلاء مقبولة ومشروعة ويعتد بها. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال: فاعلموا أن الله غفور رحيم. لا يمكن أن يقول فأن الله غفور رحيم لمن لم تقبل توبته. فهذا هو وجه الدلالة، وهذا يتضمن سقوط الحد عنهم، يعني كما قال الشيخ وذكر هذا يعني عن بعض أهل العلم، ولكن سيأتي شيء من التفصيل بعد قليل إن شاء الله عز وجل. ولهذا جزم الفقهاء رحمهم الله بأن قطاع الطريق أو الطرق إذا تابوا قبل القدرة عليهم وقبل التمكن منهم سقط عنهم الحد، وكذلك الحال مع غيرهم إذا تابوا قبل القدرة عليهم سقط عنهم الحد كشراب الخمر والزنا ومن شابههم. حقيقة يعني عندي شيء من التفصيل في هذه المسألة، لكن أريد أن أركز قليلا على وجه الاستدلال هنا، أن الله سبحانه وتعالى يقول: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. فالأثر والحكم والمقتضى من هذه الآية هي المغفرة والرحمة، مع أنه ليس هنالك من الدلالة ما يوضح الحقيقة بشكل صريح، يعني اعفو عنهم أو كذا أو وإنما كلمة هو عبارة عن إخبار عن أسماء الله عز وجل وما يستلزم ذلك من الصفات، ثم ما يستلزم ذلك من مقتضى الحكم، وهو أن هؤلاء يعفى عنهم، أن هؤلاء يعفى عنهم إذا قبل أن يعني أن يقدر عليهم وقبل أن يتمكن منهم، أما إذا تمكن منهم وألقي عليهم القبض انتهى الأمر. هذا مراد المصنف المؤلف رحمه الله أن يبينه بقضية الأثر فيما يتعلق بأسماء الله عز وجل وما يترتب على ذلك من الصفات. لكن هنا إخواني يعني مسألة فقهية حقيقة تتعلق بارك الله فيكم بالنسبة لسقوط الحق لسقوط الحد. نعم يشملهم عفو الله فاعلموا أن الله غفور رحيم، لكن ما يتعلق بحقوق العباد هذا أمر آخر. واحد من خلال الحرابة والإفساد يعني قتل أعدادا كثيرة وسرق أموالا كثيرة فيما يتعلق بالحق العام، فيما يتعلق بحق الرحمن تبارك وتعالى، وفيما يقدر عليه الإمام يعني فيه إعانة لقوله تعالى فاعلموا أن الله غفور رحيم. لكن ما يتعلق الحقيقة بحقوق العباد هذا يعني أمر آخر، وهو أنه لا يسقط عنهم، هذا من باب القصاص لا من باب إيش الحرابة. الحرابة الآية واضحة جدا، لكن مسألة القصاص هذه مسألة أخرى استقلالا. يعني لو أن إنسانا على سبيل المثال قطع يد شخص في غير مسألة الحرابة، هذا يختص منه أم لا يختص؟ يختص، سواء كان في حالة يعني عادية أو كان إيش في الحرابة. لكن في الحرابة فيما يتعلق بحدود الله في أمر الله عز وجل هذا يعفى عنه، وكذلك فيما يتعلق بالحكم العام أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وأن ينفوا من الأرض إلى آخره، هذا كله يعفى عنه. فتظل الحقوق المتعلقة بالعباد، سرق مثلا 1000 دينار يجب أن يعيد 1000 دينار أو يؤخذ منه ما يعدل هذا المبلغ. قتل شخصا الآن الأمر يرجع إلى أولياء المقتول، إن عفوا انتهى إلى آخره تفصيلات مسألة القصاص. فيعفى عنهم، لكن فيما يتعلق بحقوق الله تبارك وتعالى بحقوق العباد لابد من القصاص على التفصيل السابق. وهذا ومستندنا يعني في هذا إخواني أثر ابن عباس رضي الله عنهما يقول نزلت هذه الآية في المشركين فمن تاب منهم قبل أن يقدر عليه لم يمنعه ذلك أن يقام فيه الحد الذي أصابه، لم يمنعه ذلك أن يقام فيه الحد الذي أصابه. خرجه أبو داود والنسائي وخرجه شيخنا رحمه الله في إرواء الغني. المسألة الأخرى زيادة توضيح لما قاله الشيخ أن الحد قد يسقط إذا يعني قبل القدرة على صنف آخر كشراب الخمر والزنا ومن شابههم. فمن المعلوم أن الحكمة في الشريعة ليست إخواني يعني في إراقة الدماء في المسلمين، وإقامة الحدود معقولة المعنى يراد بها إيه تأديب المجتمع، لا المراد بذلك أن تقطع الأعضاء والأطراف أو أن تقطع الرؤوس أو أن يجلد الزنا إلى آخره. لذلك كان النبي عليه السلام يتهرب، بمعنى يتهرب من إقامة الحدود إذا كانت القراءة تدل على توبة وهؤلاء يعني هؤلاء الفاعلين أو هؤلاء الذين ارتكبوا أو خالفوا أمر الله عز وجل أو يعني فعلوا ما تقام عليهم الحدود. حتى إن النبي عليه السلام يعني كان يعرض مرة ومرة ثانية ومرة أخرى، وأحيانا يحتج بحمل المرأة ويحتج بالطفل حتى يرضع، وهكذا إلى أن يحق الحق الأمر ويأتي الشخص أنا أكفر وأنا وأنا، فيصبح الأمر من الصعوبة أن يتهرب. وفي بعض الآثار ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه قد جاءت سارقة فقال لها هل سرقت؟ قولي لا، هكذا بكل وضوح، لأنه لعله رأى يعني قارينة التوبة والندم وكذا، فقالها هل سرقت؟ قولي لا حتى لا يقطع يدها. فهذا الحقيقة من فقه عمر رضي الله عنه وأرضاه. لذلك يعني مسألة هذه الحدود الحقيقة المراد بها التوبة، فإن تحقق التوبة انتهى الأمر وهو المطلوب. نعم.
وإن دلت على وصف غير متعد تضمنت أمرين، أحدهما ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل، الثاني ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل. مثال ذلك الحي يتضمن إثبات الحي اسما لله عز وجل وإثبات الحياة صفة له.
هنا الشيخ رحمه الله يتكلم الآن في الوصف اللازم، في الوصف غير المتعدي، ويقول: الحي وصف لازم لله عز وجل لا يتعدى إلى غيره، ومثله الحيي سبحانه وتعالى. مع أن هذا طبعا يا إخواني عبارة عن اصطلاحات، يعني هذه عبارة عن اصطلاحات، حتى في الحديث إن الله حي ستير، ثم جاء التوجيه بطلب إيش؟ الاستتار. فقد يقول قائل إنه هذا ترتب عليه إيه؟ شيء تعدي. فعلى كل حال هذه عبارة عن اصطلاحات ولا مشاحة في الاصطلاحات، عبارة عن يعني مزيد من البيان والتوضيحات. فإن عرضت بعض مفردات أجزائها فلا إشكال، لكن القاعدة العامة لا مشاحة في الاصطلاح ما لم تخالف نصا أو تعارض يعني حكما شرعيا، لا إشكال في القضية. لكن يعني هنا الشيخ رحمه الله يذكر كلمة الحي وكلمة إيه؟ الحيي، يذكرهما مثالين على الوصف اللازم لله سبحانه وتعالى، أو على الوصف على وصف غير متعد. والحي ذو الحياة، والحيي ذو الحياء، ذو الحياء. نعم، هنا يذكرنا هذا الحقيقة بقيت يعني مسألة، وهي عند قوله تعالى: فاعلموا أن الله غفور رحيم إلى الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، فاعلموا أن الله غفور رحيم. يقول الشيخ: وجه الدلالة أن مقتضى هذين الاسمين أن يغفر لهم ويرحمهم. وهذا حقيقة يذكرنا بهذه المناسبة لما سمع بعض العرب قارئا يقرأ، كان يقرأ: والسارقة والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. قال: ليس هذا من كلام الله. قال القارئ: أتكذب بكلام الله؟ قال: ليس هذا بكلام الله. إيه؟ فذاك عاد إلى حفظه وقرأ: والله عزيز حكيم. إيه؟ فقال العربي: صدقت، عز فحكم فقطع، ولو غفر ورحم لما قطع، ولو غفر ورحم لما قطع. فهكذا كان الأعراب حقيقة من خلال الأعراب الذين يبنون على الأعقاب، كما يقول النحاة إذا أرادوا أن يستدلوا أن يعني يأخذوا الشواهد، يقولون: الأعراب الذين يبنون على الأعقاب. فعندما سمع منه هكذا: والسارق والسارقة، إلى أن قال: والله غفور رحيم، قال: هذا ليس من كلام الله. فذاك عظم الأمر عنده: أتكذب يعني بكلام الله؟ قال: أصلا هذا ليس من كلام الله. فعندما رأى ثقة ذلك الشخص رجع إلى حفظه، فعلم أنه إيه؟ يعني قرأ أنه يحفظ على غير الصحيح، على غير الوجه الصحيح، وقرأ: والله عزيز حكيم، فقال عربي: صدقت. وهكذا. الآن انتهينا يعني إلى بداية القاعدة الرابعة إخواني. طيب، أحد الأخوة هنا يعني يسأل: هل يجوز أن يقول الشخص أن يلعن اليوم؟ يعني لنفس الطريقة إخواني، يعني: لا تسب الدهر، لا تسب اليوم، لا تسب الثواني، لا تسب الدقائق، لا تسب الساعات، لا تسب الأيام. لأنه حينما يلعن هذا اليوم معتقدا أن هذا اليوم ذاته هو الصانع، ولكن الصانع الحقيقي هو الله تبارك وتعالى.
القاعدة الرابعة: دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام. مثال ذلك: الخالق يدل على ذات الله وعلى صفة الخلق بالمطابقة، ويدل على الذات وحدها وعلى صفة الخلق وحدها بالتضمن، ويدل على صفتي العلم والقدرة بالالتزام. ولهذا لما ذكر الله خلق السماوات والأرض قال: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ودلالة الالتزام مفيدة جدا لطالب العلم إذا تدبر المعنى ووفقه الله تعالى فهما للتلازم. فإنه بذلك يحصل من الدليل الواحد على مسائل كثيرة.
يقول الشيخ رحمه الله: دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام. هذه القاعدة حقيقة لا تختص بأسماء الله فحسب، بل كل لفظ يدل على معنى، على المعنى بالمطابقة والتضمن والالتزام. وعليه فأنواع الدلالات ثلاثة، أنواع الدلالات ثلاثة. هذا مبحث عام لا يختص بالاعتقاد، بل هذا له علاقة بأمور كثيرة حقيقة، وقد يلزم كثيرا من خلال المحاورات والمناقشات والمناظرات والإيضاحات والتبيينات، ويدخل في أبحاث عديدة، فمن الجيد أن يتقنه الإنسان، وإذا لم يتقنه لا إشكال، لأن هذه عبارة عن كلها مصطلحات. فإذا شق الأمر على الإنسان فنقول ما قاله الشاعر: إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. وقصة هذا الأمر أن أحدهم أراد أن يتعلم علم العروض وشق عليه ذلك كثيرا، وهو يعني من الأعلام وكذا وله منزلة، كان المدرس يشرح له ويجد صعوبة فهم عند هذا الشخص، وأخيرا علمه بحر الوافر ليودعه، ليودع تعليمه ذلك. قال له بعد أن شرح له يعني هذا البحر وأفاض، قال: طيب هذا وظيفة معك، إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. إن شاء الله أفكر في هذا البيت وقطعه، ويعني وبين النظري والتطبيق إن شاء الله. قال له: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فانتهى الأمر. فلا إشكال، إذا صعب على الإنسان شيء فوجاوزه إلى ما تستطيع. أما الشيء الذي لا بد منه لتعلم أحكام شريعة الله عز وجل، يبين حكما وعندك القدرة لتعلمه، فلا بد من ذلك. يعني ما تتعرف به أو ما تتعلم به أو ما تعمل بمقتضى الأركان الفرائض الواجبات، هذا من أوجب الواجب أيها الأحبة. فهنا هذه الدلالات: دلالة المطابقة، دلالة التضمن، دلالة الالتزام. فهنا عندنا شيء من التفصيل في هذا الكلام، وهي دلالة المطابقة يدل اللفظ على جميع أجزاء معناه وأجزاء أفراده، جميع المفردات. سنأتي بمثال إن شاء الله الآن نحل الإشكالات يعني. ودلالة التضمن معناها دلالة اللفظ على جزء معناه، أما الالتزام دلالة اللفظ على لازم خارج. مثال ذلك: كلمة السيارة تدل على كل السيارة، على هيكل السيارة، على أنابيب السيارة، على إطارات السيارة، على كل شيء فيها بالمطابقة. هذه دلالة إيه؟ مطابقة. عندما نقول كلمة السيارة بتدل على كل السيارة، على هيكل السيارة، على جميع مفرداتها وأجزائها، هذا كله إيش؟ بالمطابقة. وتدل على الإطارات فقط بالتضمن، يعني الإطارات جزء من إيه؟ من السيارة، يعني الإطارات متضمنة من إيه؟ من السيارة، متضمنة وجزء من السيارة. وتدل على البطارية كذلك فقط بإيه؟ بالتضمن. وتدل على صانعها بالالتزام، يعني وجود سيارة يلزم من ذلك أن إيه؟ وجود الصانع، وجود، لا يمكن أن تكون سيارة من غير صانع. تدل على صانعها بالالتزام لأن لها صانعا ولا يمكن أن تصنع نفسها. مثال آخر: إذا قلنا كلمة الدار تدل على كل الدار دلالة مطابقة، الجزء منها الحجرة، الحمام، غرفة الضيوف، هذا إيه؟ المطبخ، هذا بالتضمن. طيب تدل على الباني بالالتزام، فحينما نقول الدار يلزم من ذلك أن يكون بانيا لها، أن يكون هنالك رجل قد بناها، يلزم على من تلفظنا الدار أو عن يلزم من وجود الدار وجود إيش؟ الباني، وجود بان لهذه الدار. هذه اسمها دلالة الالتزام. اسم الخالق يدل على ذات وصفة، ذات الرحمن عز وجل، وعلى صفة الخلق، خالق يخلق. بإيش هذه خالق يخلق؟ بالمطابقة. فدلالته على ذات الخلق بالمطابقة. وما أدري الأخ يقول انتهى الوقت، فنقول انتهى الوقت. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك. إن شاء الله نعيد في الدرس القادم من بداية هذا، حتى يعني يكون الأمر مستمرا من القاعدة الرابعة.